في رحاب القرآن طاب اللقاء وحلى الود بيننا والإخاء وعلى رابعنا قام الصفا حين هبت نسائم أخوية
في كتاب الله الهدى للأنام واحتماء من باطل الأفهام وذهاب الأحزان والأسقام حين تتلى الآيات منه نديا
حفظه أنس فهمه إرشاد
وبه تشفى مهجة وأفواه
فهنيئا لمن له منه زاد
في هداه يحيا حياة هنيئا
نسمات أخوية نسمات أخوية نسمات أخوية نسمات أخوية
بسم الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. نسبة كبيرة من المسلمين يعرفون الجانب التعبدي من الدين وهو الذي يريد الآخرون حصرنا فيه ولا يعرفون الجوانب الأخرى المهمة من الإسلام والتي من أهمها جانب المعاملات والذي يشمل ما يسمى بالاقتصاد الإسلامي. فما الذي يميز هذا الاقتصاد عن غيره أو ما الذي سيضيفه في معاملات الناس المالية؟ سيدي محمد طلال الحلو من رجال هذا التخصص ليتفضل مشكورا مأجورا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا سي سفيان، شكرا للجميع. في حقيقة يعني هذه أوقات طيبة وبرامج نفيسة اللي نسأل الله نستفيد منها أولا ولعلنا نضيف فيها بعض المسائل البسيطة. حقيقة يعني الاقتصاد الإسلامي أو ما يصطلح عليه هكذا هو شيء يعني تم تغييبه تماما من مخيلة طالب الاقتصاد، فبالتالي طالب الاقتصاد هو الذي ستجده بعد ذلك يعني يتحدث في النشرات الأخبارية أو في الشركات أو في البرامج الحكومية إلى غير ذلك في مخيل يعني في إطاره المعرفي. ليس هناك شيء اسمه اقتصاد إسلامي. لماذا؟ إنه لما يدخل يعني الجامعة يبدأ ب يعني المنظور الأوروبي للاقتصاد اللي بدأ مع الميركانتيليست الفيزيوقراط ثم يعني الكلاسيكيين آدم سميث ريكاردو إلى غير ذلك ثم يعني المدارس الأخرى الماركسية ثم الكينيزية إلى غير ذلك. فيعني خلال 5 سنوات الاقتصاد من أو ربما 7 سنوات إذا بدأ الاقتصاد يعني في الثانوية، من الثانوي إلى الماجستير لم يسمع اسما عربيا واحدا. يعني من بغيت يجيب لك الطالب الاقتصاد الإسلامي من أين سيأتي به؟ لا يمكن، فاقد الشيء لا يعطيه. وفي هذا الإطار قال شومبيتر اللي هو واحد المنظر اقتصادي يعني قال يعني في ميداننا هذا من الممكن أن نقوم بقفزة 500 سنة، يعني لم ينتج فيها أي شيء معرفي من ناحية الاقتصادية تقريبا من توماس الأقويني اللي هو في حقيقة الأمر يعني أخذ بعض الأشياء من ابن رشد ومن مصادر أخرى في الأندلس. فهنا يعني من قرأ هذا يقول يعني أين ذهب ابن خلدون؟ أين ذهب المقريزي؟ إغاثة الأمة بكشف الغمة والنقود ودورها في الاقتصاد والكساد إلى غير ذلك. أين ذهب الغزالي؟ أين ذهب ابن تيمية؟ أين ذهب يعني قبلهم أبو يوسف الخراج الاقتصاد في الرزق المستطاب؟ فمحمد بن الحسن الشيباني يعني الإنسان يتساءل ما الذي وقع. في الحقيقة هذا أمر حضاري، يعني بمعنى هذا يدخل فيما يسمى ويصطلح عليه بالغزو الثقافي أو الغزو الحضاري، بحيث يعني الذي يأتي ليصدر لك نهجه المعرفي وحضارته يجب أن يقنعك أولا أنك أنت كإنسان في هذا البلد لم تقدم البشرية شيئا، والاقتصاد نموذج، اقتصاد نموذج. ولذلك يعني إذا فهمنا الإطار إذا ظهر السبب بطل العجب. بطل العجب.
لا زيد عليها داز ديطالي اللي سمحتي لي. كان القضية ديال اللي كنتكلموا على الاقتصاد اللفظ هذا لعله لفظ حادث، يعني ملي كان النظام الاقتصادي وما يتعلق بالمالية اللي داخل فيه، في حين أنه مثلا ملي غناخذ الكتب دي الكتب ديال المدارس الفقهية كلها، أو كتب مثلا المصنفين علماء اللي صنفوا، غنلقاو مثلا كتاب مثلا الوحي، كتاب الإيمان، تلقى مثلا كتاب مثلا العبادات، تلقى فيه مثلا طهارة، الصلاة، الزكاة، وغتلقى كتاب يفرد بوحده سميتو كتاب البيوع. فالتغييب ديال الألفاظ الشرعية ولا المصطلحات إن صح التعبير، التغييب ديال المصطلحات الشرعية التي عرفت في التاريخ الإسلامي ثم أن تستبدل بها واحد مصطلحات لوحدة أخرى حادثة، كتخلينا الإنسان تيبان ليه أنه راه، ومع البعد طبعا ديال نشر ثقافة العلم الشرعي في أوساط عموم المسلمين، مع تغييب الدروس في المساجد بشكل مكثف اللي كانت عليه إلى آخره، تغييب مثلا أو لا إن صح التعبير نوع من أنواع علمانة التعليم من خلال مثلا نصوب واحد المادة سميتها مادة التربية الإسلامية، والمواد الأخرى ما عندها علاقة بالتربية الإسلامية، كأن نرى هنا هذه بوحدة بغيتي الإسلام دخل هنا، ومن بعد كيكبر ذاك الشاب ديك الفكرة ديال أنه لا بغيتي الدين سير دخل الجامع. أما في المسائل الأخرى اللي هي البيوع، العلاقات مثلا المعاملة المالية إلى آخره، هذا ما عنده حتى شي علاقة بالمختبر مثلا ديال الكيمياء الفيزياء، وعلى ذلك فقيس. كنسى وسط هذا الشيء كله أن المال اللي عليه هو دائر الاقتصاد وكذا، أن المال مال الله، آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. المال مال الله، إذا كان المال مال الله وانت بدأت كإنسان أنت لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، أنت لله، فأنت لله والمال مال الله، بمعنى أنك ليس لك الحق بالتصرف في هذا المال إلا بما يأذن فيه الله عز وجل. وهناك يريد الإنسان تعرف أنه الأصل في تعاملاته المالية الإباحة، لكن الله عز وجل جعل له بعض المحاذير، فقال لك مثلا أنه المعاملة بالربا بشتى أنواعها هذا أمر محرم، ليس لك الحق في التعامل بالربا. مثلا أن تبيع وتشتري ويكون في بيعك مثلا شيء من الغرر، هذا ليس لك الحق فيه. أنك مثلا تحتال على الناس مثلا وتكذب عليهم ولا كذا، ليس لك الحق في هذا. فضبط لك مجموعة من الأمور اللي هي مضبوطة بهذه الكتب ديال الفقهاء، هذه البيوع التي لم ينتجوها من بنات أفكارهم، إنما اعتمدوا في ذلك على النصوص الشرعية ديال الوحي اللي هي القرآن واللي هي السنة. في لجينا كانت تكلموا مع الناس كتقول ليه الاقتصاد الإسلامي، احنا راه لم نأخذ اقتصادا أنتجه الغرب ثم حاولنا أن نجعل له لحية أو نلبسه حجابا، أنا أسلمت الاقتصاد، لا مثلا ليس فيها أسلمة الاقتصاد، إنما الاقتصاد قواعده الأولى وضعها الحق سبحانه وتعالى من خلال وحيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن وبالسنة، ثم جاءت المدارس الفقهية لتنظم هذه الأمور حتى يتعلم الناس كيف يعني يتداولون في الاقتصاد فيما بينهم، وتسير الأمور على أرض الله وفق منهج الله عز وجل. تاريخيا يعني لعل المقام لا يتسع لنا نستفضوا في هذه المسألة، خصها سلسله حلقات بوحدها باش نجبدوا الجانب التاريخي، لكن احببنا يعني غير فقط وصل الكلام ديال السي طالب لعلي اعيد اليه الكلمه الله يجزيه بخير يكمل الفكره ديالو.
هو حتى نفهم يعني بارك الله فيك سي ياسين، اولا لان فعلا اذا فهمنا المبنى اتضح المعنى. ف في الفقه، فقه البيوع، فقه المعاملات، عندنا عموما اصول الممنوعات محدودة، والحلال يعني دائرته واسعة جدا، منع الربا بأنواعه، ربا بيوع، ربا ديون إلى آخره، منع الغرر كما تفضلت به، ومنع أكل أموال الناس بالباطل يعني بشتى أنواعها من غصب وسرقة وغبن وغش وكذب وغلول، والأصل حرمة مال المسلم، فإلا أن تكون تجارة عن تراضي. فلا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس. فماذا يبقى؟ يبقى أن العقل البشري مفتوح له يعني جميع المجالات ليبتكر الأنظمة التي تلائم عصره، كما في الحديث أنتم أدرى بأمور دنياكم. فبالتالي الاقتصاد الإسلامي اليوم إذا سولتي شي واحد هل هناك اقتصاد رأسمالي؟ لا، هناك اقتصادات رأسمالية ونماذج وأنظمة للاقتصادات الرأسمالية بأنواعها ومفاهيمها، لكن هناك مبادئ مهمة على قلتها، الملكية الخاصة، السوق، تقليل تدخل الدولة إلى آخره، يعني أشياء اللي هي عموما معروف في المدارس الكلاسيكية وغيرها. من ناحية المبنى هذه الأمور الثلاث صافي، الباقي يعني الانطلاق للإبداع البشري. ما السبب الذي جعلنا اليوم من جديد نتحدث عن الاقتصاد الإسلامي؟ هناك أسباب عديدة في الحقيقة، يعني هي من الأسباب التي جعلت الماركسية تتحدث عن نماذج أخرى والكينيزية والمدرسة النمساوية إلى غير ذلك، أن المنظومة الرأسمالية اليوم يعني ظهرت فيها يعني اختلالات كبيرة والإشكاليات في تفاقم، إشكاليات في تفاقم. مثلا الأزمات التي هي بشكل دوري، لماذا عندنا نحن اقتصاد الذي ينتج لنا أزمات بشكل دوري؟ لماذا نعيش في منظومة اقتصادية تلوث الأرض أكثر فأكثر؟ لماذا لدينا منظومة اقتصادية تزيد في الطبقية، في الفوارق الاجتماعية، في حين يعني كان ربما في القرن 16 أو 15 الطبقة الغنية تمتلك مثلا 5 أضعاف أو 10 أضعاف ما تمتلكه الطبقة الفقيرة، لكن اليوم ربما قد نصل إلى 100 ضعف أو 1000 ضعف. لماذا هذه الطبقية؟ ثم كذلك يعني أشياء أخرى التي جعلت حتى الغربيين، يعني أذكر هنا يعني إشارة ملك بريطانيا الحالي تشارلز، أن المنظومة اللي مبنية على المضاربة والمشاركة إلى غير ذلك يعني تحقق العدالة أكثر من المنظومة الربوية، أو فيها على الأقل أشياء أنجع.
كذلك تسميه بهذه المصطلحات سيدي محمد.
إيه نعم، المضاربة والمشاركة إلى آخر ذلك. وكذلك إشارة صحيفة الفاتيكان لوسيرفاتوري إلى أن يعني المبادئ الاقتصاد الإسلامي مبادئ يجب أن نستلهم منها. كذلك يعني إشارة رئيسة صندوق النقد الدولي، وإن لم أكن أنا أرضى هذه الإشارات، لكن فقط بالنسبة لبعض الناس اللي يحتاجون هذا هو يحتاجون الإشارات من المحتل حتى يطمئن لمبدئه هو، وإلا فنحن في غنى عن هذه الأشياء. لماذا؟ فكما قلت يعني هذه الأسباب، أسباب الظهور. الآن ما هي هذه المكونات عموما والمعالم ديال الاقتصاد الإسلامي؟ عموما في حقيقة الأمر يعني القيمة القصوى أو القيمة العليا اللي موجودة في النظامين الرأسمالي والاشتراكي ليست هي القيمة العليا والقصوى الموجودة في الـ في الـ في, الـ في الاقتصاد الإسلامي. هذا عندهم مبنى مادي، فبالتالي المنظومة الماركسية أو الاشتراكية أو الشيوعية هدفها توزيع أفضل للمادة، وهدفها تنظيم أفضل للمادة، وهدفها يعني ترشيد المادة. أما المنظومة الرأسمالية فكذلك هدفها مادي، ومبناها يعني الفلسفي مادي، ومبناها كذلك يعني من ناحية الأفراد يعني ليبرالي، يعني أي شيء يفعل ما أي إنسان يفعل ما يشاء، وكما يقولون لسي فيغ لسي باسي، دعه يعمل دعه يمر. هذا مبدأ مهم في هذه المنظومة. لكن في الاقتصاد الإسلامي لا يمكن نقول أن القيمة العليا هي الأرباح مثلا، الأرباح المادية، لا، هناك قيم أعلى. بالتالي ما دمنا في هذه الدائرة المادية فالاقتصاد سينتج هذه الإشكاليات اللي هي التلوث، اللي هي الطبقية، اللي هي الإسراف، اللي هي بعض المبادئ التي لا تتفق مع الاقتصاد الإسلامي والنظرة الإسلامية للاقتصاد. مثلا مبدأ النظرة، وهناك كتاب يعني كتب اسمه خرافة النظرة لغاخدي، بمعنى أن الأشياء في الأرض نادرة والإنسان يتكاثر بشكل يعني بدالة هندسية، والطعام يتكاثر بدالة رقمية كما قال عددية كما قال مالتوس. وهذا غلط، لأنه لم يأخذ بعين الاعتبار أن الإنتاجية تزداد، يعني القيمة المضافة والابتكار البشري يجعل لك من نفس القطعة الأرضية تنتج لك 5 أضعاف ما كانت تنتجه في القرن 17. فهو توجه إلى القول بأن يجب أن ننقص من النسل إلى غير ذلك، من الأجوبة الخاطئة معروفة. فهذه المكونات في الاقتصاد الإسلامي أولا كثيرة. أولا ليس هناك فقط ثنائية عام خاص، ليس مسألة ماشي فقط بين الدولة أو القطاع الخاص. طبعا نحن يعني نأخذ بمبدأ يعني اقتصاد السوق في الضوابط الشرعية، والعرض والطلب في الضوابط الشرعية، وعدم التسعير حتى لا نظلم لا منتج ولا مستهلك إلى غير ذلك، لكن في هذا الإطار ديال الضوابط الشرعية. ثم لا نسلم ببعض المسلمات التي تلتزمها الرأسمالية، مثلا مبدأ ليسي فيغ ليسي باسي، يعني ليبرالية مطلقة، أي شهوة جديدة ظهرت ممكن تكون سوق، عري النساء ممكن يكون سوق، لباس النساء العاري ممكن يكون سوق، الانحرافات السلوكية أو الجنسية ممكن تكون سوق، الربا ممكن يكون سوق، الغرر في التأمينات وكذا ممكن يكون سوق. لا، في الإسلام هذا لا يمكن. فبالتالي بهذا المكون، هذه الأنظمة، هذا الإطار، يتم ترشيد أفضل للدورة الاقتصادية والمالية. ثم كذلك قضية الفائدة الربوية في المنظومة الاقتصادية الرأسمالية، المؤسسات الربوية تأكل سواء صعد الاقتصاد أو نزل، وهي مثل منشار، تأكل صاعدة وتأكل نازلة. أما في الاقتصاد الإسلامي بمبدأ المشاركة، فمبني على العدل، إذا يعني تطور الإنتاج والاقتصاد يعني تقاسمنا الأرباح، لكن إذا خسرنا يخسر الجميع، ماشي البنك يربح والجميع يخسر. فهناك يعني عموما مبادئ كثيرة ومكونات، منها الزكاة، منها الوقف، هذه قطاع خيري، هذه قطاع ليس دولة وليس قطاع خاص، يساعد في يعني في إعطاء يعني نوع من الاستقلالية والقوة للمجتمع المدني، وأن يكون يعني غير مرتبط بجهة ما في قراراته. فكان الوقف يعني يتكفل بالتعليم والصحة وبعض القناطر والمنشآت، وإن كان يأخذ بعين الاعتبار أشياء كثيرة. ثم عندنا يعني التأمين التكافلي والمصاريف التشاركية، وكذلك يعني الأسواق المالية. هناك دول يعني مارست هذه المكونات من الاقتصاد الإسلامي يعني بشكل متقدم جدا، مثل السودان، مثل الآن الكويت تتجه إلى إصدار أدوات مالية لتسيير النقد مبنية على الاقتصاد الإسلامي. وأختم بقضية المآلات. في حقيقة الأمر، الإشكاليات التي نعانيها اليوم من المنظومة الاقتصادية الرأسمالية اللي مبنية على ربا، ومن ثم حتمية النمو، ومن ثم حتمية الإنتاج، ثم التلوث والطبقية وتفكيك المجتمع، وظهور يعني التفاهة والسيولة الفكرية والانحرافات السلوكية إلى غير ذلك، هذه الاقتصاد الإسلامي يعالجها. يعني عموما الاقتصاد الإسلامي يعالج الإشكاليات التي نراها في هذا الاقتصاد الحالي بمعالجة من الجذور، اللي هي الجذور متعلقة بهذه الأطر، اللي هي الربا والغرر والميسر، أكل أموال الناس بالباطل، والليبرالية، وإطلاق العنان لجميع الانحرافات السلوكية أن تكون سوق، إلى غير ذلك من الأشياء. فبالتالي نخرج بمنظومة أمتن وأنجع وأكثر أخلاقية، وهذا أهم شيء، لأن المنظومة الرأسمالية لا يمكن أن تنتج لك الأخلاق. لذلك كما يقال، الرأسمالية ليست هي مضادة للأخلاق أو هي مساندة للأخلاق، لا، هي لا تبالي أصلا بالأخلاق. فإذا جاء إبليس واقترح عليك سوق جديد، تقول له مرحبا إذا كان فيه ربا. هذا هو.
جزاك الله خيرا سيدي محمد، حفظك الله راعي.
جزاك الله خيرا دكتور طلال، وجزا الله خيرا الأستاذ الكريم سيدي ياسين على ما تفضلتما به، وإضافة إضافة يسيرة لما تكرمتما به، وهو نظرة الإسلام للاقتصاد التي يحاول الآخر تغييبها، وهو أن نظرة المسلمين للمال أن المال خادم للغاية التي خلق الله الخلق لأجلها، وهي تحقيق العبودية له سبحانه وتعالى. يجلي ذلك قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: إنا أنزلنا المال لإقامة الصلاة. والإسلام دعا إلى التنمية وإلى تنمية المال بكل الوسائل المشروعة كما تفضلتم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لأن يأتي أحدكم بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أم منعوه. وكذلك يقول، وهذا مبالغة لا نظير لها في المذاهب الأخرى: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها فليغرسها. فالإسلام يدعو إلى هذه التنمية، لكن ضبطها بالضوابط التي لا تخالف تحقيق العبودية لرب البرية سبحانه وتعالى، مع استحضار علاقتنا بالله. فإننا نستحضر مفهوما يغيبونه تغييبا تاما، وهو أن الذي أنزل المال هو الله سبحانه وتعالى، وأن من معاني الربوبية التي هي ركن في إيماننا وفي عقيدتنا وفي إيماننا بالله عز وجل أنه هو الرازق. فالربوبية تعني إفراد الله عز وجل بالخلق والرزق، وطبعا هذا عليه مدار الاقتصاد والملك والتدبير. وربنا سبحانه وتعالى حين سمى نفسه الرازق فبمعنى أنه لا تستلهم ولا تستمد الرزق ولا تنمية المال من غيره سبحانه وتعالى ولا بغير طريق شرعه. يشير إلى ذلك ربنا في آية جميلة حين يربط الصلاة بالرزق والاقتصاد والمال، فيقول سبحانه وتعالى: وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
بعد هذه الفوائد العلمية فلنجعل مسك الختام آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا سيدي الشيخ يونس ويلس، فليتفضل مشكورا مأجورا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. قُلُ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ، قُلُ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ، أَيًّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. صدق الله العظيم.
في رحاب القرآن طاب اللقاء، وحال الود بيننا والإخاء، وعلى رابعنا قام الصفا حين هبت نسائم أخوية. في كتاب الله الهدى للأنام، واحتماء من باطل الأفهام، وذهاب الأحزان والأسقام حين تتلى الآيات منه نديا. حفظه أنس فهمه إرشاد، وبه تشفى مهجة وأفواه، فهنيئا لمن له منه زاد في هداه يحيى.
حياة هنيئة.
نسمات أخوية، نسمات أخوية، نسمات أخوية، نسمات أخوية.